الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سورة الشرح مكية. يقول الله لمحمد صلى الله عليه وسلم: أنا من أشرح لك صدرك، أي قد شرحنا لك صدرك، شرحه بالتوحيد والوحي والعلم والإيمان، فرزقه الطمأنينة والسكينة وهدوء الحال والمآل. فهذا كقوله سبحانه وتعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. وانشراح الصدر يتحصل بالتوحيد والإسلام وبطلب العلم وبذكر الله. وقيل المعنى: ألم نشرح لك صدرك، أي حين شق جبريل عليه السلام صدر النبي صلى الله عليه وسلم واستخرج قلبه ثم أخرج منه علقة فرمى بها وقال: هذا نصيب الشيطان منك. وقد شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم مرة في صغره وهو يلعب مع الغلمان، والمرة الأخرى ليلة المعراج. والمعنى الأول للآية أبلغ: ألم نشرح لك صدرك بالعلم والعمل والوحي والخير. فمن زاد علمه زاد انشراحه وطمأنينته وهدوءه. لذلك موسى عليه السلام حين أمره الله عز وجل بالدعوة إليه كان أول مطلب يطلبه: على ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري. ووضعنا عنك وزرك، أي كفرنا عنك سيئاتك أو سيئاتك وما لحقك. وهذا كقوله تعالى: إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. والنبي صلى الله عليه وسلم وفق لكل خير من خيري الدنيا والآخرة، وتجاوز الله عنه مع أنه صلى الله عليه وسلم كان بعيدا عن الكبائر وهكذا الصغائر الذميمة. وإن وقع في شيء من الصغائر تجاوز الله عنه وقد غفرها له، بل ربما ليست في حقه لا صغائر ولا غير ذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم كان حريصا على الخير. فمثلا إعراضه عن ابن مكتوم كان لهداية الناس، رجى ذلك، وحين وقع في نفسه أن يقصي بلالا وعمارا وصهيبا ويجالس عظماء قريش كان لقصد تألفهم على الإسلام، فأنزل الله عز وجل: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. لكن هذه الآية فيها أن المسلم يوجل من ذنوبه وأوزاره. إذا كان الله يمتن على نبيه الكريم بقوله: وضعنا عنك وزرك، فكيف بنا الذين قد تلوثنا بكبائر ذنوب وبملازمة صغائر؟ وهذا هو الفسق إلا من رحم الله. ثم تطمئن قلوبنا ولا ندري أوضعت أوزارنا أم لا، أغفرت ذنوبنا أم لا. الحازم يبقى خائفا من ذنوبه ومن معرتها، فما عوقب الإنسان بمثل معصية نفسه، عقوبة تؤدي به إلى الهوان في الدنيا والآخرة. ولا تزر وازرة وزر أخرى. الذي أنقض ظهرك، أي أن الذنوب والمعاصي كالحمل الشديد على الإنسان، لا سيما يوم القيامة، كما قال الله عز وجل ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم الأساء ما يزرون. فتوب إلى الله أيها المسلم قبل أن تتحمل هذه الأوزار. قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شأن الغلول، وكيف يأتي أحدهم على رقبته خيل له حمحمة وبقرة له خوار وبعير له رغاء على حسب ما أخذ وظلم. ورفعنا لك ذكرك من أن الله لا يذكر إلا وذكر معه محمد صلى الله عليه وسلم، لا سيما في الشهادة عند دخول الإسلام وعند الأذان. فمن رفع ذكر محمد صلى الله عليه وسلم أنه يحبه كل مسلم ويصلي عليه كل مسلم، بل إن كثيرا من الكفار يعظمونه لما فتح الله جل جلاله عليه، وإنما منعهم من الاستجابة إما الكبر أو الحسد وغير ذلك. فهذه فضائل رسول الله صلى الله عليه وسلم تتلى عليك أيها المسلم لتعلم حقه وتؤديه على الوجه الذي شرعه الله عز وجل من غير غلو. إن النبي صلى الله عليه وسلم سمع جارية تقول وفينا رسول الله يعلم ما في غدي، فقال لا تقولوا هكذا، قولي ما كنت تقولين. وعن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى من مريم، فإنما أنا عبده، فقولوا عبد الله ورسوله. فإذا كان هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم فكيف من يدعو العيدروس والهادي والجبرتي وابن العجيل وابن علوان وغير ذلك من القبور التي اتخذت أوثانا تدعى من دون الله عز وجل. فالله رفع ذكر محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أخبر أنه بشر لا ينفع ولا يضر، كما قال تعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. ثم قال الله عز وجل بشر المؤمنين فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فذكر عسرا واحدا وذكر يسرين. ولذلك قال بعض السلف لا يغلب عسر يسرين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج، كملت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكان يظنها لا تفرج. وقيل عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب، وقيل دع المقادير تجري فيها عنتها ولا تبيتن إلا خالي البالي، ما بين غمضة عين وانتباهتها غير الله من حال إلى حال. فإذا فرغت من جميع أعمالك الدنيوية فانصب إلى عبادة ربك والصلاة، فإذا فرغت من عملك فانصب إلى ربك وقم بين يديه شاكرا لنعمه عليك، متضرعا متذللا متخشعا، رزقك أعطاك وحفظك وكساك وأطعمك إلى غير ذلك. فإذا فرغت فانصب، وقيل المعنى فإذا فرغت من عبادة فانصب إلى عبادة أخرى ولا تعارض، فإنك حين تنتهي من الصلاة تقبل على الذكر ثم تقبل على النافلة، وهكذا الإنسان بين الطاعات. وإلى ربك فارغب، أي كن راغبا فيما عند الله عز وجل، فإن الرغبة عبادة جليلة. قال الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والآية دالة على فضيلة الدعاء، فإن من أعظم طرق الرغبة وإظهار الفقر هو التذلل بين يدي الله بدعائه ورجائه في تفريج الهموم وقضاء الديون وصلاح الأبناء وحصول الخير العظيم. المهم ملخص هذه السورة أن الله أثنى على نبيه صلى الله عليه وسلم بما منحه إياه. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. ثم بشر المؤمنين بالفتح المبين وأن العسر يعقبه يسران. إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فلا تبتئس. وإن حصل عليك مكدر سيأتي الفرج بعد الشدة والخير بعد الضيقة. انظروا إلى موسى عليه السلام خرج من أرض مصر هاربا فارا يخشى بطش فرعون، فإذا بربنا عز وجل يؤمنه ويرزقه زوجة يأوي إليها وبيت يسكن فيه وعمل ينشغل به، وهذا من أعظم ما يكون. فإن الإنسان يا أخوة إذا أخرج من بلده قصرا ربما يبقى مهموما مغموما ما يجد حتى العمل. وموسى عليه السلام سخر الله له ذلك الرجل الصالح، زوجه ابنته وأسكنه عنده وقام بالرعي، المهم فرج عظيم بعد شدة. الله هو الذي يهيئ لعبده من حيث لا يشعر. ما على العبد إلا أن يثق بوعد الله، وإن حصل بطن للتغيير فهو من العبد، وإن حصل عدم انتفاع فهو من العبد. وما أصابكم من مصيبة فما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير.